بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. مبادئ تربويه من مثل الابن الضال. احنا عندنا ازمه فظيعه في التربيه حاليا، واللي منكم ليه في التدريس او في دارس تربيه او فاهم تربيه، احنا داخلين على ماساه. لا مؤاخذه، العيال مش بتتربى يعني، ولا الكبار، لا بس خلينا في العيال، لانه الميديا مع المشغولية مع الفلوس مع الإباحية مع الحاجات دي كلها محصرة العيلة المسيحية. اللي احنا بنشوفه أكتر مشاكل الكنيسة حاليا أن الأسرة المسيحية ما ربتش أولادها كويس. نقعد بقى نحل في المشاكل بقية العمر. يعني مشكلة شاب مع مراته بيبقى جوايا كلمة ما أقدرش أقولها، فهمنا؟ عاوز أقول الغلط مش عليك انت، وانت صغير ما تربتش صح، سوري يعني هي كده. ومن هنا بنقعد نحاول نحل، بس هي المشكلة اغوط كتير من الحلول اللي هي تلصيم دي. هي كان لازم حل جذري من وهو صغير، يعرف يعني ايه يبقى راجل، يعني ايه يبقى مسؤول، يعني ايه يخاف على بيته، يخاف ربنا، بيزكس ما تحطتش. فمهما قعدنا نحل مشكلة معقدة، بنت مثلا مشاكلها صعبة داخلة في سكك وحشة، هي كلها أزمات تربوية. كان زمان يا جماعة ما كانش في مدارس أحد، بس ما كانش في حجم المشاكل اللي بنشوف، لأن غالبا كانت الناس مركزة في التربية أكتر، بالرغم أن معلوماتهم الدينية كانت أقل، لكن كان في مبادئ تربوية واضحة متفق عليها أساسها مسيحي، انه مثلا ما نكذبش ما نكرهش حد ما نأذيش حد، ما اساسها مسيحي. فانا في رأيي انا مشغول شوية بالتربية المرحلة دي، لانه حتى لو انتوا كبرتوا عيالكم او ملكوش مسؤولية تربوية مباشرة، اي حد بيخدم لازم يبقى عنده بيزكس للتربية، لان طالما انت هتخدم الناس اللي قدامك اتحرموا من التربية بشكل او باخر، بالذات في العشوائيات. كلكم نصكم على الاقل او اغلبكم بتخدموا عشوائيات، العشوائيات ما عندهاش الف ب تربيه، كل مبادئ التربيه واقعه، تلاقي ما فيش اي حاجه اسمها احترام، ما فيش حوار، الكذب طبيعي وهو الاساس، الشتايم طول الوقت، البيوت مفتحه ومخلطه على بعض بطريقه ما فيهاش اي نوع من الحكمه او الحذر، كل ده مصائب في التربيه، مآسي في التربية. فبالتالي احنا كل شوية بنحاول نزود فكر تربوي نعلى بيه بالناس كلها، لانه اللي ما اتجوزش حتى لو سمعها قبل ما يتجوز مهم في يوم من الايام، اللي ربى ولاده مش عشان يتحصر، لا عشان لما يربي احفاده ياخد باله من اخطاء ما كانش مفروض يعملها، او يوعي ولاده، او لما بيكون بيخدمه وبيخدم اطفال او شباب يبقى لسه في جانب تربوي مطروح. فأنا في رأيي عمره ما كانت التربية المسيحية فات عليها الأوان، لا هتفضل الموضوع في رأيي مهم قوي. مثلا اللي بيخدموا في الحضانات أو في الكوتشنج أو أي نشاط بتتعامل فيه مع أطفال، أنت ممكن لحظة تربية. يعني إيه لحظة تربية؟ يعني ممكن تعمله وأنت راجل 60-70 سنة موقف في دقيقة مع طفل يغير اتجاهه طول العمر لو أنت فاهم تربية صح، والعكس ممكن يدلقوا في حتة غلط خالص طول العمر من كتر ما الأطفال دول حساسين لحاجات كتيرة. أنا عاوز أرجع لمثل الابن الضال، لأن احنا في الصيام مش عاوزين نطلع بره الإنجيل، لكن هبصله من زاوية تربوية خالص. خلاص انتوا شبعتوا وعظ في الابن الشاطر اللي عرف يرجع بيت أبوه يتوب، والأب المثالي شبه ربنا اللي بيسامح مهما حصل، والاب الابن الاكبر اللي زي حالتنا ده اللي قاعد في الكنيسه لكن قلبه اسود شويه ومش عارف يحب اخوه ومش عارف يسامح، كل المعاني دي سمعنا فيها كتير. انا هبص بقى للاب من زاويه تربويه فقط، لان اللي بيقوله المسيح دايما ينفع في كل حاجه، فهعتبر الاب ده مثالي في التربيه. فتعالوا نطلع مبادئ من سلوكه كاب مع الولدين، والولدين تو اكستريمز يعني شرق وغرب، حتى لما يتحللوا نفسيا ممكن يطلعوا طباعهم وشخصياتهم مختلفة تمام. تعالوا نشوف 10 مبادئ تربوية من قصة الابن الضال. اول مبدأ دايما قدم حب وحرية. احنا لما بنتكلم عن ربنا بنقول الله محبة. عنوان المحبة الحقيقي من ناحية ربنا للبشر حرية البشر. النهاردة الناس بتقول ربنا مش موجود وربنا اللي خلقهم ساكت. ليه؟ لأن اداهم حرية ينكروا وجوده. في ناس بتشتمه ساكت لأن هم ادالهم حرية حقيقية يشتموا، لكن هو موجود وهو سامع، لكن هو كأب مثالي بيدي حرية حقيقية. مشكلة بيوت كتيرة يا إما ما بتقدمش حرية فخانق عيالها، يا إما بتقدم حرية بس بدون حب. لا، الشكل الصح قدم حب بحرية، الاتنين دول يمشوا مع بعض. طبعا في مثل الابن الضال واضح، الولد قدر يسأل أبوه في طلب صعب لأنه عارف أن أبوه طول عمره بيربيه بحب وطول عمره مديله حرية، فقال له اديني نصيبي من الفلوس. قال له حاضر. وبعد شوية خلي بالكم لما تقروا النص تلاقوه خد نصيبه وقعد في البيت، وبعد فترة قال له أنا همشي. قال له اللي يريحك. يعني كانوا مصيبتين مش مصيبة واحدة، خد نص الفلوس وفضل في البيت، وده وضع مش سهل. وبعد شوية طلب أسوأ، أنه يطلع من البيت خالص، برضو سابه. أنه هو كان بيحبه ومربيه على الحب، والحب ما ينفعش أنك تكسر مبدأ الحرية، لأنه إحنا أحيانا بنغلط في الحتة دي. كرامتك كأب بتوجعك فبتحجر على أولادك، فدي بتجيب نتائج عكسية، بيعند ابنك معاك، هو مش بيعرف يحبك باك، مش عارف، لأنك أنت في حتة ما كنتش بتحبه، كنت بتحب نفسك، ودخلنا كده إيه في مشاكل نفسية بين الأب وابنه. هو قدم حب أكيد، شاله ياما وأداله كل حاجة ورباه أحلى تربية، ستيل الأصحاب بيعملوا اللي محدش يعمله. فالمثل ده ينفع قوي في القرن 21، لأن ده ولد متربي كويس وفي بيت كويس وأب مثالي، لكن الأصحاب هم اللي ضيعوا دماغه. ما هو مش الدواء غلط عشان الأصدقاء، وده وارد. احنا بنشوف بيوت خدام يطلع منها ولد ملحد أو ولد مدمن وبيت كويس، لأن الميديا والأصدقاء بيلعبوا دور النهاردة أصعب من أي حاجة. كمان مع الحرية في التربية في نسبة خطر لابد منه. يعني لو واحد هيبص من زاوية تربوية هيقول لا بصراحة من ناحية تربوية الأب ده غلطان، ما يدلوش الفلوس اللي يضيع بيها نفسه. هعيش معاك الفكرة، الحياة الولد ده هيطفش كده كده بس عمره ما هيرجع، لأن أبوه قال له أنت مالكش حاجة عندي، ودي بنشوفها دلوقتي. الأب عشان هوده واداله فلوس وبيخسر وسابه يعمل اللي هو عاوزه، الولد رجع بإرادته. إنما لو الأب قفش عليه زيادة قال يعني خوفا عليه، الولد ده ما كانش هيرجع خالص. يبقى واضح إن بالرغم إن الحرية فيها ريسك فاكتور مش قليل، خطورة طبعا، إنك بتدي ابنك مساحة من الحرية، أنت قلقان بتقول له حبيبي ما تسهرش قوي، يا ابني ما تسوقش بسرعة، حاسب ما تصرفش الفلوس غلط. أنت بتقول، مش ممكن الأب ده ما يكونش قال، لكن مش بتمنعه بالعصاية، لأن اللي هيتمنع بالعصاية هيتمرع من غير عصاية، هيغلط بس من وراك، فالأحسن يغلط قدامك مش يغلط من وراك. فده أول مبدأ كأب. طبعا الكلام يمشي على الأم، قدم حب وقدم مساحة من الحرية. لسه في أباء وأمهات بيعاملوا أولادهم الكبار 30 و40 سنة بدون حرية، عارفين بتمشي ازاي؟ يزعل منه لو ما سمعش كلامه، يقول لك انا ما منعتوش. بس ده اللي بيسموه في علم النفس passive aggression، يعني هي عصاية بس من نوع اخر، ان لما الاب اتقمص الولد بقى مخنوق خلاص، اتقيد مجبر يعمل اللي يرضي ابوه، مع ان ابوه ما مسكش عصاية بس عمل زعلان، بدل زعل الولد اتزنق. فهمتوا الفكرة؟ فده بيسموه aggression بس passive، يعني عنف سلبي، لأنك أنت زنقته في كورنر خلاص. ما أنت لو ما عملتش اللي أنا عاوزه أنا هكشر في وشك وهبقى كئيب طول عمري وانت اللي عملت فيا كده. فيفضل بقى ضميره تعبه قوي، خلاص هعمل اللي انت عاوزه خلاص، بس هو مش راضي ومش حر. ربنا ما بيعملش كده، ربنا بيدينا حرية حياة. تاني مبدأ، ما تزعلش على الفلوس في التربية. أرجوك خلي الفلوس تحت رجليك. أي أب الفلوس غالية عليه زيادة مش هيربي صح. واضح من القصة أن الأب ده فعلا الفلوس مش فارقة معاه. ابنه خد فلوس نص الميراث وفي مرحلة غالبا هيضيعها. أنا مش بقول لازم نطبق التطبيق ده بالحرف يا جماعة، بس أنا باخد المعاني. ما تزعلش على الفلوس، ليه؟ أغلى من الفلوس سلامة ابنك أنه يتعلم الدرس. الفلوس يا ما هتيجي، لكن الأهم أنه لما جرب الغلط ورجع مش هيعمل كده تاني. لكن لو كان حرمته من الفلوس كان هيروح في الإدمان، مش هيرجع خالص غالبا. والابن التاني لما جه يتخانق مع أبوه وفهمه غلط قال له يا ابني كل مالي فهو لك. إذن المثالية في التربية أنك تحسس ولديك أيا كان عدد ولادك أن أنت ملكهم وأن أنت بتحبهم وأن أنت مش مستخسر فيهم حاجة. للأسف في العشوائيات بالذات بنشوف حاجات مش طبيعية. رجالة ما كانش ينفع تتجوز وتخلف من كتر الأنانية اللي هم فيها، مش فارق معاه حتى يبيع عياله، المهم يشرب لمزاجه مثلا، حاجات مش طبيعية. لكن هنا الأب لا، ده بيدي لآخر قرش ما عندوش مشكلة. كمان افهم انه في خبرة لازم ولادك ياخدوها من الدنيا، مش لازم تقولها لهم بنفسك. مهما حصل ما ينفعش كل الدروس تقولها، مفيش دروس في التربية بتتعمل في كتاب، في الآخر الدنيا بتعلم كتير. فمضطر تسيب ابنك ياخد قرار ويدفع ثمن قراره، وده درس لي، بس خليك في ظهره، خليك دايما فاتح حضنك، خليك في استقباله لو رجع حاسس بالذنب. لكن هو كمان الدنيا لازم تعلمه، ما ينفعش انت اللي تعلمه كل حاجة، اللي حصل في الكبير في الصغير وفي الكبير. خلي ابنك يدرك قيمة نفسه. الأب كان حريص انه يوصل لأولاده مبدأ مهم، انتوا اغلى حاجة عندي، انا افديكوا بعمري، انا باجي على نفسي عشانكم. بس ما بتتقالش بالكلام، خلي بالكم، لان الامهات تعرف تتكلم كتير قوي بس ما بتعرفش تعمل كده عمليا. لا، الشطارة انك تثبت لابنك انه انا باجي على نفسي من غير كلام، وهريحك، هاجي على رغبتي وامشي ورا رغبتك، هتنازل عن بعض مبادئي عشانك. لان اكيد الاب ما كانش راضي طبعا، ولا الاب كان راضي ان الولد يقف بره، ولو الاب خد على كرامته يقعد يقول يتفلق التاني ده اللي زعلان بره ده، ما عملش كده. هنشوف لسه مبدأ الخروج لابنك ده. تالت مبدأ في التربية مهم، مبدأ مسيحي. خلي دايما عندك رجاء وامل في ولادك. ولادك عمرهم ما هيمشوا بالظبط زي ما انت كنت عاوز، مش بيحصل كده. لكن اوعى تفقد املك في عيالك ابدا. عيالك دول في فصل مدارس الاحد، في الكوتشنج، في العشوائيات، ولادك بالجسد احفادك، مهما بعدوا لازم يبقى عندك الرجاء والامل. واللي كمل القصة وانتهت نهاية حلوة انه الاب ما فقدش الامل، بدليل انه فضل مستني، واول ما شاف الولد راجع طلع ياخده بالحضن. عشان كده في آية غريبة شوية في كورنثوس بنفهمها غلط، المحبة تصدق كل شيء، مع ان الحكيم زمان في العهد القديم قال الحكيم لا يصدق كل شيء. يعني ايه هنا المحبة تصدق كل شيء؟ يعني تصدق ان ابني ده مهما بعد هيرجع، او مهما انحرف هيتعدل، او ان انا مش هقبل غير انه يدخل السماء مهما تلخبط، اللي هي زي ترجو كل شيء. تصدق وترجو هنا تقريبا نفس المعنى. انت كأب بتقول بكرة هيقدر تعبي، وعلى فكرة احنا نفسنا لما بنستعيد الهيستوري على كبر قوي بنكتشف ان الاهالينا تعبوا فينا، بس يمكن التقدير جه متأخر. زي ما انت قدرت متأخر قوي اللي اتعامل معك، ما يهمكش، انت مش لازم تكون موجود يوم ما يقدر تعبك، بس تأكد انه لما يقدر تعبك هي دي حاجة نقطة حلوة لحياته هو. ده معناه انه تعدل، ده معناه انه فاق. حتى لو ابنك فضل جاحد سنين طويلة قوي، مجرد انه يقدر يبقى ابتدى يخف. فالابن الضال قدر لما جه قال اخطأت يا ابتاه في السماء وقدامك، انا ما استاهلش اكون عبدك، معناه ابتدى يقدر انا ما كنتش استاهل اب زي كده. كويس، كويس انه وصل لدي. رابع مبدأ في التربية، الأصدقاء ألد أعداء التربية. حاليا أول مرة ركز أن في لقى 15 الولدين مشكلتهم أصحابهم، حتى التاني على فكر بانت في الجملة بتاعت إيه، جديا لم تعطيني لأفرح مع أصدقائي. يبقى اللي مبوز علاقتك الكبير كمان بالأب فكرة أصحابي كانوا مستنينك مني غني، اجيب لهم جدي من عندك وانت كسفني، يبقى اصحابه هما المصيبة برضه. والاولاني بذر عيشه ماله بعيش مسرف مع اصدقائه. فالمسيح ذكر الاصدقاء مرتين في سيناريو الابن الضار، مرة مع الصغير مرة مع الكبير. ده معناه حتى لو انت شخص مثالي، انا ياما سمعت اباء وامهات جايين حاسين بذنب، احنا كويسين ليه عيالنا طلعوا كده؟ الإجابة الأولى الأصدقاء. يمجوز أنتوا كنتوا كويسين بس ما خدتوش بالكم من الأصدقاء اللي اندسوا في حياة عيالكم. الأصدقاء دول بيبقوا على البتاع ده، ممكن ما يكونوش في المدرسة ولا في الكلية، ممكن على الفيسبوك، ممكن على الموبايل. والأصدقاء دول أي حد يقرب زيادة، أنت ما تعرفش ده بقى إيه وراء إيه، هيوصل لإيه. فالنهارده لازم نبقى واعيين، احنا مش ما نقدرش نعمل رقابه بعد سن 12 سنه على فكره، خلاص ما تقدرش. لكن لما بتربي عيالك على اختيار اصحابهم انت بتحميهم اكتر من 50% من مشاكل المستقبل. عشان كده واحده من اهم التحديات في اول 10 سنين انك تعود عيالك يختاروا اصحابهم صح. ودي وقع من اباء وامهات كتير قوي، هم متصورين ان هم كارول موديل كقدوة مش محتاج ابنه يفكر. لا للأسف دي موضوع غير ده، انت قدوة وحلو وهياخد منك شوية، بس انت ما عرفتوش وما برمكتوش لما يختار ازاي اصحابه. فمن 10 لـ20 سنة دي بقى مرحلة فظيعة، لان دي خطورة تأثير الاصدقاء هنا. هنا كمان في مبدأ تربوي مهم قوي، قد يكون من أهم مبادئ التربية المسيحية، خليك أنت الصديق لأولادك. حاول تبقى صديق عيالك من داي ون، من سن سنة. العب، اضحك، اقعد على الأرض، اتفسح معاهم، اتكلم لغتهم، اسمعهم، اعمل كل اللي ممكن تعمله عشان الفرق السن وفرق المكانة يدوب وتبقى صديق أو صديقة أولادك، عشان لما يدخل في مرحلة الأصدقاء تبقى أنت على رأس القائمة، بدل ما يحكي لحد بيحكي لمامته أو باباه، ما عندوش أزمة لأنه صاحبي مش أبويا. أبويا لا، أبويا يبقى خليه مع نفسه، لكن صاحبي لا هحكي له. ودي غلطة مشهورة في مجتمعنا، أقل من 10% من الأباء والأمهات اللي مصاحبين عيالهم، أقل من 10%. وعشان كده المشاكل عمالة تزيد، الشباب عمال يضيع، لان الكبار كله مشغول، وفجأة العيال كبرت. بس انت مش صاحبه، انت كنت بتزعق وهو صغير. هو في صاحب بيزعق في صاحبه طول النهار؟ بتزعق ومتصور انك صديقه، تتكلم في ايه؟ صديقه بيهلس معاه على التليفون في كلام فاضي، بس هو مبسوط كده، انت معرفتش تعمل الدور ده. خامس مبدأ، عبر عن مشاعرك باستفاضة. يعني ايه؟ المواقف اللي حصلت في قصة الابن الضال الممتعة جدا، الوصف اللي وصفه المسيح للأب وهو طالع يستقبل ابنه، الوصف الرومانسي ده، ان الأب اول ما شافه جاي من بعيد جري، ده أب راجل كبير، ووقع على عنقه، تعبير الدقيق مش حضنه، وقع عليه من كتر سرعة الاندفاع بتاعته وباسه. وبعدين وهو بره البيت عمال ينادي العبيد، هاتوا الحلة الأولى وهاتوا الخاتم وهاتوا الحذاء ويلا اذبحوا العجل ويلا. الهايبارة دي الانفعالات العالية دي احنا نادرا ما بنعبر عن حبنا لولادنا بمشاعر كافية. الأمهات بتبوس عيالها على الماشي إذا بستهم، الآباء بيحضنوا أولادهم في العيد، يعني ده إذا حضنوا. فاهمين إزاي؟ الحقيقة الطفل والشاب هو إنسان في جزء كبير من مشاعره مرتبط بالقبولات والأحضان والأمان اللي بياخده من أبوه وأمه في طفولته. احنا مقصرين في الحتة دي خالص كمجتمع، احنا ايه عساكر شوية، كلنا صعيدة في الحتة دي بزيادة، مع ان ده ملوش علاقة باللي بيعمله ربنا. ربنا اللي ما كانش اب جسدي بالمعنى الحرفي، اول ما العيال الصغيرة الكبار انتهروهم خدهم وحضنهم، حضن الاطفال، وفي نص تاني حط ايده على راس العيال عشان اللمسة دي تفرق معاهم كاطفال. إذا إحنا لازم نعبر عن مشاعرنا باستفاضة في المرحلة اللي هيستقبله ده. خلي بالكم بعد 10 سنين هتلاقي ابنك يعمل لك كده، يعني نظام أنا كبرت، أو بنتك، بس على فكرة بتعمل كده وهي محتاجة لسه. فأنت برضو إيه، ما تبقيش ما تقولي لاش يا شيخة روح أنت ما تستهليش، لا خليكي عقلة، لا زني ما تبقيش انت مش فاهمة، خليكي فاهمة انها برضو محتاجة الحضن حتى وهي بتزق ايدك، قال يعني كبرت. ما يهمكش رأي اللي حواليك. مصيبة من مصايبنا ان احنا كأباء وامهات بنعول هم قوي منظر عيالنا قدام الناس ومنظر تعاملنا معاهم قدام الناس. مشكلة بقى، ازمة. انا فاكر فيلم اتفرجت فيه مع العيال زمان اللي هو هوم الون، عارف شفتوه ولا؟ طب كويس، ما انتوا كويسين اهو. هوم الون ده في موقف لطيف جدا، انه كان الولد الصغير مشاغب جدا وبعدين اتنسى في البيت لوحده. الام لما رجعت جريت وخدته بالحضن قدام الناس. الولد قال كلمة، قال لها ماما انت بتحضنيني قدام الناس. المعنى ده مؤثر جدا لانها دايما غضبانة عليه لأنه ده الولد المشاغب، فكان أول مرة تحضنه قدام الناس والبوليس، وكانت البيت بقى بيولع وكانت شغلة كبيرة. إنما الجملة دي أكيد اللي كتبها فاهم علم نفس وتربية كويس، يعني إيه؟ الطفل ما فرقش معاه إنه مامته رجعت ولا إن البوليس جه أخيرا ومسك الحرامية، ولا كل اللي فرق معاه هو أنت قدرتي تحضنيه قدام الناس؟ أنت طول النهار بتهزقيني قدام الناس. فهمتوا الفكرة؟ ففي غلطة مشهورة، احنا نعرف نزعل اولادنا قدام الناس، نشد عليهم قدام الناس، لكن نتكسف نحضنهم قدام الناس او نكبرهم او نشبعهم او نقدرهم او نحكي معاهم. ليه؟ انت تحكي مع الكبير، هتحكي مع ابنك؟ سوري، ما يتفلق الكبير، ابنك اغلى، حكي مع ابنك ومع بنتك لان هو اللي محتاج انك يسمعك وتسمعه. نمرة 6، كن كريما وسخيا للمعتذر. يعني ايه؟ في كلمة مهمة قوي لازم نبرمج عيالنا عليها ونكبرها ونقدرها قوي، كلمة سوري. الولد بعد كل اللي عمله راجع لسان حاله بيقول سوري. مجرد ما قال السوري وحاسسها خلصت كل مشاكله. احنا اباء بنعذب عيالنا، يقول سوري لما يقول من هنا للسنة الجاية والفلوس اللي راحت اعمل بيها ايه السوري بتاعتك، ونفضل بقى نقول قصص ومواويل ومحاضرات وبتاع. الحقيقة الولد خجلان، يعني بيقول سوري اونست، بيقولها من قلبه لانه خجلان بجد. خلصت، مش هنقلب في اللي فات، مش هنفتح مواضيع، مش هنعيد ونزيد. انا بتكلم على اونست، يعني كان صادق وهو راجع لانه معتذر بجد. الاعتذار الصادق خلى الاب يقفل على اللي فات خالص. احنا غاويين نسمم البدن، نوبخ، نقعد نعيد ونزيد. مين قال ان ده تربية؟ دي مش تربية، ده اللي بيطلع الجيل ده يا اما عنده صغر نفس وكبت واحساس ذنب وغضب، يا اما فالت خالص بقى لان طريقتنا ما كانتش سوية. يكفيه ألم الخطأ. يعني إيه؟ لما ابنك بيغلط هو موجوع، لما بيجيب نمرة وحشة هو متضايق، ما تكملش عليه خلاص، ما هو عارف انه جايب نمرة وحشة، هو متضايق من روحه، هو اقل من زمايله، دي وجعاه، توجعه ليه تاني؟ ايه معناها في التربية انك تعيد وتزيد في النقطة دي؟ بالعكس، هو في اللحظة دي مستنيك تقول له ولا يهمك تتصلح. لكن احنا بنعملش كده، احنا بنتخيل انه مش حاسس فبندوس، وهو حاسس، فانت بتدوس على جرح واسمه ابنك، وفي الاخر مستغرب انه عصبي عليك لما كبر. لا دي منطقية جدا، اللي انت عملته غالبا كان جزء من اللي وصله لكده. ما تحملوش احساس مضاعف بالذنب، لانه الطفل اللي شاب ده مش هيجيله احساس بالذنب، لان استقبال ابوه وموقف ابوه المفرح يخليه فعلا متأكد انه تسامح، متأكد ان اللي فات مات. لكن احنا غالبا موصلين عيالنا دايما لاحساس ذنب مزمن، ان غلطتك ما تشلتش، انا فوتت لك، انا عذرتك، بس انت تعبتني. وفي امهات كلامها حلوة قوي، بكرة موت وارتاح عشان تعرفوا، ها مش كده حاجات الجميلة بتاعت الامهات دي بقى. وهما فاكرين الكلمات دي ملهاش تأثير، الكلمات دي سم في التربية، لان اي طفل بيترعب في الكلمة دي هو بيسخر وبيستهزأ، بس جواه رعب، لانه انت بتقولي هتموتي وهتسيبيه وهيبقى هو السبب، هي معناها كده. متصورة انت بتعيشي بابنك في رعب قد ايه وفي ذنب قد ايه، على جملة بتتقال تقريبا يوميا زي صلاة يسوع نمرة 7. ما تخليش كرامتك عائق. يعني ايه؟ بيصعب علينا ساعات ان عيالنا يتخطونا، بيحصل اول ما بيكبر ابنك شوية بتكتشف انه خد قرار لوحده في التين ايجرز بالذات بقى، سن الطين ده جميل قوي، ابتدى ياخد قرارات لوحده. هنا خلي بالكم، انت مش بدافع الابوة بتتضايق، انت بدافع الكرامة، انت بتبتدي تتضايق لانه كأنه لغاك. استنى، هي القضية مش كرامة، مش مهم كرامتك دلوقتي، المهم مصلحته. فأرجوك ما تخليش الكرامة شغلاك في تربية عيالك. الأب ما فكرش في كرامته خالص وهو بيجري على ابنه، الأب ما فكرش في كرامته وهو طالع يحايل الكبير والكبير بيغلط فيه، الكبير بيغلط في الأب، وطالع الأب بيسمع كلمتين بايخين، لكن الكرامة مش هي اللي شغلاه، اللي شغله برضه مصلحة ابنه. هي دي المثالية بقى، هي دي التحدي الصعب، لان انت هنا الكرامة ضد الابوة. على فكرة لو ابونا السماوي كرامته شغلته كنا رحنا جهنم كلنا، ربنا من طبته جي على كرامته كتير وبيجي على كرامته كل يوم. ما تستناش اعتذار مبالغ فيه، خلاص حبيبي خليك حنين على عيالك. ما تتجاهلش غضب ابنك. يعني ايه دي؟ الولد الكبير كان غضبان بشوية افكار، افكاره غلط، فاكرين الكبير قال ايه؟ بخ جملتين وحشين جدا، مش راضي يدخل، واقف بره، عاملها زعلة، الاب طلع اداهم له فش، انت ظالمني، وابنك ده مش اخويا، ابنك ده ضيع فلوسك في الحرام، وانت اب فاشل، وانت اب بتميز، وانت كلام صعب صعب، مش كده؟ الاب ما تنرفش، ما انفعلش، ما زعلش. الاب تمالك نفسه بشدة، ودي حتة ما بنعرفش نعملها، وعرف ان ابنه في لحظة غضب مغلوب دلوقتي، عشان كده اول كلمة نطقها الاب ايه؟ ها؟ يا ابني، يا ابني امتص غضبه، يا ابني انت معايا واللي ليا ليك. انما كان ينبغي ان نفرح، لو فكرت فيها كان ينبغي ان نفرح، بيتكلم بلوجيك فيري سيمبل، من غير ما يستفزه خالص، من غير ما يرد على غضبه بغضب، علي ونعلي، مفيش كلام زي كده خالص في التربية المسيحية. لا تغيظوا اولادكم، ابنك متغاظ استوعبه هو متغاظ، بكرة هيعتذر ويقول لك سوري انا كنت متنرفز، اوكي؟ لكن عشان انت مش مستحمل يتنرفز فانت بتتنرفز، انت عمال تبعده عنك، عمال تزقه في سكة غلط. تلمس العذر في لحظة الضعف، زي ما الأب عذر الصغير ان العيال واكلين عقله ومضيعينه، عذر الكبير في انه فاهم غلط، بس الأب عارف يتلمس العذر، عارف يقول ده إمكانياته كده، هو فهم غلط. لكن احنا ساعات ما بنعرفش نعذر عيالنا. كن منطقيا ومقنعا في حوارك. الحوار في رأيي حصل مع التاني مش مع الأولاني. الأولاني ما سمعناش نوع الحوار وهو بيطلب الفلوس وكده، لكن في التاني بان ان الأب ده محاور جيد جدا، لأنه عرف يكسبه في جملة: انت معايا على طول، وانت حبيبي، وانت ما تعبتنيش، وانا عارف انك انت كويس. هي معناها كده، انا عارف انك انت كويس. فهو بالرغم انه بيجرحه، بس هو بيقول له ما معناه: مين قال ان انا مستقل بيك؟ انا عارف انك انت احسن حاجة. فخليك منطقي في حوارك، لان احنا ساعات بنبقى illogic، بنقول كلام. يعني عيالنا ساعات بيبقوا اذكى مننا، فحاسين اللي انت بتقوله ده ما يدخلش الدماغ. وفعلا امهات كتير تتكلم مش بمنطق، بتتكلم بقلق، القلق مش منطقي. يعني تخيلوا مثلا بنت بتقول لمامتها روح مش عارف ايه، لا لحسن يخطفوكي، البنات كلهم رايحين، يخطفوني انا بالذات ليه؟ وبعدين معانا المسات بتوع مدارس الاحد، وبعدين هتحصل الاوتوبيس هيبوظ، يعني دونا عن كل اوتوبيسات لازم اوتوبيس نحن اللي يبوظ. والام فاكرة انها بتقول منطق، الحياة ما بدولش منطق. فطبيعي البنت بتتغاظ لانه مفيش اجابة مقنعة. فعيالنا ساعات بيبقى منطقهم اعلى من منطقنا. لا، لما تقول قول كلام يدخل الدماغ. الاب قال كلام مظبوط جدا، مهذب جدا: انت ابني واغلى حاجة، وانت معايا، والمتوقع كنت تفرح اخوك ده كنا افتكرناه مات. وهما فعلا عاشوا بمود ان اخوه الولد مات، فقال له اخوك افتكرناه مات، فالنهاردة لقيناه عايز، كنا لازم نفرح. Very logic. طيب 9، احذر التمييز. الاب ده اتهم بالتمييز مش كده؟ بس هل الاب كان مميز؟ لا. ليه؟ لان طلع الاثنين مش كويسين، والاثنين مغرضين، والاثنين في السن البايخ بتاع ياخد ما يديش، الاثنين واضح كده. فالاب لو كان فرح بالصغير بس واهمل الكبير يبقى مميز. الاب ساب الحفلة وساب اجمل يوم في عمره ان ابنه طلع انه عايز، وطلع يحايل في الكبير، يبقى ما بيميز. الاب ده ما بيعرفش يميز، ولو الكبير كان قال له عاوز النص التاني كان ادهوله، بس الكبير ما طلبش. اذا احذروا التمييز، غلطة مشهورة جدا في مجتمعنا، نميز اما الولد عن البنت، او الكبير عن الصغير، او الوسطاني عن الاثنين، او كل انواع التمييزات بقى، او المتفوق عن الاقل تفوقا، او عن المؤدب عن اللي مش مؤدب. هي مش مسموح تميز لاي سبب. ولادك هم ولادك، والاثنين ياخدوا نفس الحب بنفس القدر بنفس الاحترام بنفس الاحتمال، لازم ياخدوا ايكوال. موقفهم ما بيحددش موقفك، موقفك انت ثابت. احنا للأسف العيال بيحددوا لنا نتعامل معهم ازاي. غلط، انت اللي خلقت المحاباة والتمييز، لان ولادك اذكياء، شافوا في عينيك نظرة اعجاب بالمتفوق، التاني قرر يفشل لانه مش عاوز يدخل السبق ده، وقرر ما يحكي لكش حاجة انك مش بتحبه زي اخوه، دخل في متاهات نفسية من نظرة عينك. يبقى حاسب من التمييز والمحاباة. ما تدخلش كطرف في صراع اخواتك، ده مبدأ مهم قوي. لما تلاقي العيال الصغيرين بيتخانقوا مع بعض، من فضلك يا ماما ما تدخليش تحجزي، لانك غالبا لما بتحجزي بيضحك عليك، وطرف من الاتنين هيحس انه اتظلم، ودي هتبقى اول سابقة بينك وبين بنتك أو بينك وبين ابنك تبعده نفسيا عنك، خليهم يتصالحوا يأكلوا بعض، اتصرفوا. ما تصدقيش اللي بيجري يشتكي، انتوا عارفين اللي بيجري يشتكي ده غالبا هو الجاني، مع انهم عيالنا بس خليكم نصحين، سيبوهم سيبوهم شوية، لكن ما تبقاش طرف ثالث لو سمحت في شغل العيال ده بقدر الامكان، الا لو في واحد مفتري بجد. لكن في العموم بلاش تدخل نفسك زيادة، حاول تغذي، ودي عاوزة العينين في الرأس، صداقة عيالك لبعض. يعقوب غلط غلطة عمره لما ما خلاش ولاده صحاب، دي غلطة غلطة كبيرة قوي. انت هتمشي ربنا يديك العمر، الاخوات لبعضيهم، غذي صداقتهم ببعض، طلعهم بيخافوا على بعض يحبوا بعض، طلع خلي الفكرة دي شغلك as early as you can، لان هما اللي هيقعدوا لبعض. لكن حاسب تبقى انت في النص بينهم، في النص بينهم دخلت مشكلة طول العمر. اخر نقطة الحمد لله، ما تفتكرش اخطاء ولادك لو سمحت. الغريب والعجيب في ام تبقى في قعدة ستات في النادي تتنضر بالبلاوي اللي عيالهم اللي عيالها بتعملهم، وتبقى بقى ايه نازلة على الواتساب جروبس وعلى الفيسبوك، والولد يلاقي فضحته بجلاجل واللي فاضحه امه، وقولوا لي يحبها ازاي بعد كده، وهي فاكرة انها بتضحك. او واحدة تحكي اصل بنتي متعلقة بفلان، ايه هو ده، دي اسرار، دي بنتك، دي ما تتحكيش لاختك، دي الف ب، ازاي يفوتك حاجة زي كده، درجها ما يتفتحش غير باذنها، موبايلها ما يتمسكش غير باذنها، حقها. لو انت صاحبتها هتيجي تحكي لك، انما الحركات دي لانك مش صاحبتها فانت خسرناها، ولو قفشت حركة من دول بعدت عنك 100 ميل. ولما بتكبري بعد كده بتقولي عيالي مش بيسألوا عليا ليه، هي نتائج، نتائج اخطاء كتيرة قوي في التربية وصلت لكده. خليك غفور لعيالك، كلنا بنغلط، ما ينفعش يستنى انه اقرب الناس يسامحه، لا لا، ده لما يعمل ايه لازم يتسامح. خليك قدوة في التسامح، الاب المثالي ده قدم قدوة للاخ الاكبر. لما جري على الولد المتعب اللي راجع، الطبيعي الولد التاني مش سهل، لكن هو كمان عمل حاجة حلوة او اسمها القدوة، لان هو الاب اللي اتجرح اكتر، بس الاب سامح في حقه، فالاخ بديه المفروض يسامح في حقه. فخليك قدوة قدام ولادك، المبادئ ما توعظهاش في البيت، عيشها. طول ما شايفينك بتحترم مامتهم قوي هيتعلموا يعني ايه الاحترام، طول ما شايفينك مش اناني بتخدم على الكل هيطلعوا خدومين، القدوة اساسية. كن مبادر، ما تستناش لما ابنك يحكي لك، لا بادر، بادر يعني اطلع برا بيتك. هو طلع مرتين، طلع يجري على الصغير وطلع للكبير يا حايل. فهنا انت احيانا بتتفرج على المشاكل عمالة تزيد وانت بتتفرج، لا بادر، انكش ابنك، اطلع بيه حكي معاه، الحق تنقذه من مشكلة ابتدت تكبر. المبادرة مطلوبة منك لانه احيانا بتتصرف وانت متأخر قوي. ربنا يرحمنا ويصلح اخطائنا، لإلهنا كل مجد وكرم.